الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك.
نعم،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع قال: وإذا استوى على راحلته قال. السلام عليكم. هذه مسألة، متى يستحب أن يلبي المعتمر أو الحاج؟ هل يستحب بعد صلاة ركعتي الإحرام أم بعد أن يستوي على راحلته إلى آخره؟ ذكر المصنف أنه يستحب له إذا استوى على راحلته، وهذا هو الصواب، أنه إذا استوى على راحلته فإنه إذا استوى على راحلته وراد أن ينطلق فإنه يستحب له أن يلبي. ولهذا ذهب الشافعي وقول أحمد في رواية، وثبت في البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استوى على لبى حين بعثت به دابته. ثم ذكر صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وهذه الصيغة ذكر المصنف أنه ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين، وثبت في حديث جابر المعروف الطويل الذي أخرجه مسلم. وقد أجمع العلماء على هذه الصيغة، وهي يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، حكى الإجماع الطحاوي وابن عبد البر والقرطبي وجماعة من أهل العلم. نعم.
وسن أن يذكر نفسه فيها.
نعم.
وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية.
يقول: يستحب أن يذكر نسكه فيها، أي أن يذكر النسك سواء كان إفرادا أو وإذا كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا، أو متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة. أما قول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لفظ متمتعا بها إلى الحج لم يثبت فيه دليل، ليس مشهورا عند أهل العلم. أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وهذا إذا كان أو إذا كان قارن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. وقد تقدمت إشارة إلى هذا، قال: وسنة أن يذكر نسكه. فإذا يذكر هذه الأنساك على ما تقدم ذكره، وقد نص على هذا الإمام أحمد، وهو قول عند الحنابلة، وسبق ذكر هذه المسألة. نعم. قال: وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، لحديث عمر وقل عمرة في حجة، أي يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج، وقد نص على هذا الإمام أحمد، وهو قول عند الحنابلة. قال: وإكثار التلبية، أي أن يكثر التلبية قدر الاستطاعة، لما ثبت عند الترمذي من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يلبي إلا لبى عمن يمينه وعمن شماله، قال: ما من أحد يلبي إلا لبى عن يمينه أو عمن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. فدل هذا على استحباب الإكثار من التلبية. نعم.
وتتأكد إذا على نشزا أو هبط.
سيذكر المصنف، ذكر المصنف كما تقدم أن التلبية مستحبة. هناك مواضع تتأكد فيها التلبية، وسيذكر المصنف هذه المواضع، والجامع لها أنه كلما تغيرت الحال تأكدت التلبية، وهذا الذي عليه علماء المذاهب الأربعة من حيث الجملة. والسبب في هذا أنه عند تغير الحال قد ينشغل عن التلبية، فلذلك يتأكد له أن يلبي. وسيذكر المصنف مواضع، وهذه المواضع منها ما هو مجمع عليه ومنها ما عليه المذاهب الأربعة ومنها ما عليه الجمهور وبعضها العلم كما سيأتي. فالجامع لها أنه كلما تغيرت الحال يتأكد استحباب التلبية. ثبت عند ابن شيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال كانوا يستحبون التلبية في ست، قال في دبر كل صلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا علا شرفا أو هبط واديا أو لقي بعضهم بعضا. هو ذكر ستة لكن موجود في مصنف ابن شيبة بالعد هي خمس. فالمقصود أن الجامع لها أنه كلما تغير الحال تأكد استحباب التلبية. نعم. ومنها ما هو مجمع عليه مثل إذا علا شرفا فإن تلبية تتأكد بالإجماع، حكى الإجماع من عبد البر. ومنها دبر الصلاة أي بعد المكتوبة يستحب أيضا إجماعا، حكى الإجماع، أو تتأكد التلبية إجماعا، حكى الإجماع من عبد البر. نعم.
وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليلا أو نهارا أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت.
نعم.
يصوت بها الرجل.
نعم.
أي يجهر بالتلبية. لخبر السائب بن خلاد مرفوعة أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية.
نعم.
صححه الترمذي.
وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. هذا الشاهد أن يرفعوا أصواتهم، إذا رفع الرجل صوته بالتلبية مجمع مستحب، وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ومفهوم مخالفة أن المرأة لا ترفع صوتها، وسيأتي الكلام على هذا. نعم.
وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي.
نعم.
والسعي بعده.
يقول ويسن الجهر بالتلبية، هذا الأصل في كل حال وكل موضع، إلا في غير مساجد الحل وأمصاره. إذن في مفهوم مخالفة مساجد الحرم يستحب رفع الصوت فيها بالتلبية، المراد مسجد الحرم المكي ليس المدني، يستحب رفع الصوت بها في التلبية. قال وأمصاره، إذن أمصار الحل لا يرفع التلبية، لكن يرفع التلبية في أمصار
الحرم.
قال وفي غير طواف القدوم، أي عند طواف القدوم لا يستحب رفع الصوت بالتلبية، وكذلك في السعي بعده. أما قال في غير مساجد الحل وأمصاره، الصواب الله أعلم أن الأصل استحباب رفع الصوت بالتلبية، سواء في مساجد الحرم أو الحل، وسواء في أمصار الحرم أو أمصار الحل. هذا الأصل الذي تقدم تقريره، ويدل عليه السائب لما قال أتاني جبريل فأمر أصحابي يرفع أصواتهم بإهلال والتلبية. فإذا هذا هو الأصل، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية، فلا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل الدليل عليه. فالقول في غير مساجد الحل وأمصاره هذا لا دليل عليه، إذن يبقى على الأصل وهو استحباب رفع الصوت بالتلبية كما قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن قد يمنع من هذا سواء في المساجد أو غيرها إذا فيه أذية على الآخرين، وهذا خارج مورد النزاع. قال وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، فإن مثل هذا لا يشرع رفع الصوت بالتلبية. والأظهر والله أعلم أن يقال إن الهدي والسنة في الطواف عموما، سواء كان طواف القدوم أو غيره، وكذلك السعي ألا يشتغل بالتلبية وإنما يشتغل بالأذكار والأدعية التي شرعت فيها. وهذا قول ابن عيينة رحمه الله تعالى وقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى. فليس المانع أنه طواف أو سعي، وإنما المانع أن مثل هذا يشتغل بالأذكار والأدعية المتعلقة به. نعم.
وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته.
فإذا البحث جار في القادر، عند الرجل القادر عنده لغتان، اللغة العربية ولغة غير العربية، يقول تشرع بالعربية للقادر وإلا في لغته، أي إذا لم يستطع أن يتكلم باللغة العربية فإنه يلبي بلغته. أما العربية فهذا واضح لدلالة السنة على هذا، أما غيره من باب فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قرر هذا الحنابلة وهو الصواب، وتوسع الحنفية وقالوا يلبي بلغته ولو كان قادرا وعارفا باللغة العربية، وهذا فيه نظر، فإنه ينبغي أن يعلم أن الأذكار متعبد بألفاظها، فلذلك الأصل أنه لا يؤتى بها إلا باللغة العربية، وهذا فرق بينه وبين الدعاء، فإن الدعاء يكون باللغة العربية وغير اللغة العربية بخلاف الأذكار. نعم.
ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا انتهى من التلبية يسن بعدها الدعاء أن يدعو، ويسن بعد التلبية أن يدعو النبي صلى الله أن 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 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك حديث خزيمة لكنه لا يصح. وروى البيهقي عن القاسم بن محمد أنهم كانوا يستحبون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التلبية لكن لا يصح. لذا الصواب أن يقال لا يستحب الدعاء بعد التلبية ولا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية كما هو قول المالكية. نعم.
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة.
نعم، جهر المرأة بالتلبية خلاف السنة، وقد أنكره ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت عند الدارقطني، قال ابن عمر لا ترفع المرأة بصوتها بالتلبية، وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فإن قيل قد ثبت عند ابن أبي شيبة أن عائشة لبت وسمعها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فيقال مثل هذا حصل عرضا، لأن عائشة رضي الله عنها تستحب أن ترفع صوتها وأن تجهر صوتها بالتلبية، فإن المرأة وإن لم تجهر بصوتها بالتلبية وإنما تسمع رفيقاتها قد يحصل عرضا لريح أو قرب رجل أو غير ذلك أن يسمع هذه التلبية، فسماع التلبية شيء، وأن يستحب للمرأة أن ترفع صوتها شيء آخر. نعم.
ولا تكره التلبية لحلال.
نعم، إذا كان الرجل حلالا فإن التلبية لا تكره له، لأنها من جملة الذكر، وقد ثبت هذا عن جمع من التابعين كما أخرجه ابن شيبة عن عطاء والحكم ومجاهد أنهم كانوا يلبون وهم حلال، فلذلك التلبية لا تكره لمن كان حلالا، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيف والشافعي وأحمد. نعم.
قال رحمه الله باب محظورات الإحرام.
قال المصنف باب محظورات الإحرام. سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر محظورات الإحرام، وينبغي أن يعلم أن الأصل في الأفعال أنها ليست محظورة من محظورات الإحرام، لذا لا يقال إن هذا محظور إلا بدليل شرعي. فعلى هذا إذا اختلف في أمر هل هو محظور أم غير محظور، الأصل أنه ليس محظورا، هذا الأصل. ثم ينبغي أن يدقق في هذه المحظورات، فإن فيها دقة، فإن في بعضها دقة فيحتاج إلى دقة في تصور بعض مسائلها. نعم.
أي المحرمات بسببه.
نعم. إذا ما المراد بالمحظورات؟ هي أمور من حيث الأصل مباحة، وإنما حرمت ومنعت لأجل الإحرام. نعم.
وهي أي محظوراته تسعة.
تسعة، وهذا بالاستقراء. نعم.
أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر.
نعم.
يعني
طيب، إذن المحظور الأول حلق الشعر، بد أن ينتبه إلى ما يلي. الأصل في أن حلق الشعر محظور، الأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا الأصل. لاحظ أن الآية قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا هو الأصل. أن الآية ذكرت أمرين: الأمر الأول الحلق، والأمر الثاني الرأس. فهل الأمر خاص بالحلق؟ وهل الأمر خاص بشعر الرأس؟ يقال بالنظر إلى لفظ الآية ينبغي أن يقال ذلك، لولا ما سيأتي، وهو أن ذكر الحلق خرج مخرج الغالب. وكذلك حلق شعر الرأس ده خرج مخرج الغالب، فينتج من هذا أن هذا شامل للحلق ولغيره كالنتف وغير ذلك من صور الإزالة، وهو شامل لحلق شعر الرأس وغيره، لأن ذكر الشعر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فيدخل في ذلك شعر الآباط والعانة والشعر الذي في البدن كله. إذن ما الذي دل على هذا من حيث التأصيل؟ ما تقدم ذكره، أنه ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ثم أكد هذا أن هناك آثارا وإجماعات، لكن هذا من حيث الأصل. نعم. قال أحدها
حلق الشعر من جميع بدنه بلا
عذر. قال من جميع بدنه، الدليل على جميع بدنه أن ذكر الرأس شعر الرأس خرج مخرج الغالب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فتاوى الصحابة والتابعين، ثبت عند ابن جرير عن ابن عباس وعن مجاهد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: عد الشعر ومنه اللحية. فإذا الأمر ليس خاصا بشعر الرأس، فإذا هذه فتوى ابن عباس ومجاهد. ثم الدليل الذي يلي هذا الإجماع، قال أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم أنهم يفرقون بين شعر الرأس وغيره، فدل على أن هذه المسألة مجمع عليها. نعم. وهذا المحظور قد دل على أنه محظور الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أما السنة حديث كعب بن عجرة قال: حملت للنبي صلى الله عليه وسلم والقمن يتناثر على وجهي، قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أذن له في حلق رأسه وأمره بالفدية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فالعلماء مجمعون على هذا المحظور، وقد حكى الإجماع بالمنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. نعم.
يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
إذن ليس الأمر خاصا بالحلق، قال بنتف أو قلع، وهذا مجمع عليه أيضا، حكى الإجماع بالمنذر وابن قدامة. ثم يدل عليه أن ذكر الحلق خرج مخرج الغالب. نعم.
والثاني تقليم الأظفار أو قصها.
نعم. قال: والثاني تقليم الأظفار أو قصها أو قصه في بعض النسخ. نعم.
من يد أو رجل بلا عذر.
نعم. من يد أو رجل بلا عذر. تقليم الأظفار قد دل على أنه محظور دليلان، الدليل الأول فتوى الصحابة والتابعين، والدليل الثاني الإجماع. تقدم أثر بن عباس ومجاهد الذي رواه بن جرير تفسير قوله تعالى ثم ليأخذوا تفتهم، ذكر من ذلك تقليم الأظفار. أما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. إذا تبين هذا لم يجز لأحد أن يخالف في هذه المسألة. وقد رأيت بعض أهل العلم المعاصرين يسهل من أمر تقليم الأظفار ويقول لم يثبت فيها دليل من كتاب ولا سنة. ثم العجيب أنه يذكر أن سلفه داود. مجرد القول بأن السلف داود دون غيره هذا كاف في عدم الالتفات لهذا القول، لأن قولا انفرد به داود عمن قبله فإنه قول شاذ ولا يلتفت إليه. كيف وفي المسألة آثار عن الصحابة والتابعين ثم إجماع كما تقدم. نعم. وأيضا تقليم الأظافر هذا شامل ذكر ابن عباس ومجاهد للتقليم، هذا يشمل القص وغيره للإجماع الذي حكاه ابن المنذر. فإن ابن المنذر وابن قدامة عبروا بعبارة أشمل أي بكل إزالة وحكوا الإجماع على ذلك. نعم.
فإن خرج بعينه
سيذكر مسائل تتفرع عن الشعر، والأصل في كل ما يذكر في الشعر أن الأظفار تبع له، فحكمهما واحد. نعم.
فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية.
نعم. هنا عندنا صورتان. الصورة الأولى قال فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره، الظفر نفسه كسر، فأزالهما. في مثل هذه الصورة إذا أزال هذا الشعر أو أزال هذا الظفر فإنه جائز وليس محظورا كما ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة. وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن من كسر له ظفر فأمر ابن عباس رضي الله عنه قال فليقصه. ثبت عند ابن أبي شيبة. وثبت عن عطاء أن من كسر له ظفر فليقصه من حيث كسر أي لا يزد، فدل هذا على جواز إزالة الظفر إذا كسر، ومثل الشعر كما تقدم فإن حكمهما واحد. قال أو زالا مع غيرهما فلا فدية، يعني لو زال هذا الشعر مع غيره فلا فدية. لنفرض أن رجلا حك رأسه فزال شعر، فإن مثل هذا لا فدية فيه لأنه جاء تبعا، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وثبت عند شيبة عن ابن عباس أنه حك رأسه حكا شديدا، فلو قدر أن شيئا زال تبعا فإن مثل هذا لا فدية فيه لقاعدة يغتفر تبعا ما لا يغتفر أصلا. نعم.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا.
قال وإن حصل أذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. ينبغي أن يعلم أمر وسيأتي الكلام عليه بما هو أوضح، أن فعل محظور من محظورات الإحرام لعذر لا يمنع الفدية. فإن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لاحظ مريض، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويدل على هذا حديث كعب بن عجرة فإنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معذورا، ومع ذلك لما حلق رأسه أمره بالفدية. وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى. إذا فعل المحظور لعذر لا يمنع من الفدية. إذا ذكر المصنف قال وإن حصل أذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. وعلى هذا المذاهب الأربعة، وسنحتاج لهذا فيما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن القاعدة أن فعل محظور لعذر لا يمنع الفدية، والدليل الآية ثم فعل كعب بن عجرة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وهو إنما حلق رأسه لعذر. نعم.
فأزال شعره لذلك فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى.
كذلك من حلق رأسه بإذنه أو أراد رجل يحلق رأسه وهو ساكت فهو قد أذن له، فإذا هذا عليه فدية، وقد ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة. نعم.
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه.
قال يباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية، والدليل على ذلك أنه في الرجل إذا وقصته دابته، أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أمره أن يغسل بسدر، فدل على أن المحرم على أنه يصح للمحرم أن يغسل شعره وبدنه بسدر ونحو ذلك. نعم.
فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين.
نعم.
وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم.
نعم.
أو قلم ظفرا فطعام.
نعم. ذكر المصنف أن من حلق شعرة واحدة فعليه ماذا؟ قال عليه إطعام مسكين، وإذا حلق شعرتين فعليه إطعام مسكينين. الدليل ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد في رواية، والدليل على هذا ما روى البيهقي عن عطاء رحمه الله رضي عنه قال في الشعرة مسكين وفي الشعرتين مسكينان، قال في فإذا وفي إسناد مسلم بن خالد الزنجي وإن كان فيه ضعف لكن هذا لكن يتساهل فيه لما سيأتي ذكرهم، يتساهل رواية من جهة الإسناد لأنه ليس شديد الضعف، هذا أولا، وثانيا هو يروي أثرا عن تابع، ومثله يسهل فيه ما لا يسهل في غيره، ثم سيؤكده أو سيدل عليه ما سيأتي ذكره عن عطاء أنه ذكر في الثلاث شعرات دم، فلم يذكره في الشعرة ولا في الشعرتين. فإذا إذا حلق الرجل أو نتف شعرة واحدة فإن عليه إطعام مسكين، وإذا حلق أو نتف شعرتين فإن عليه إطعام مسكينين كما تقدم. أما إذا حلق أو نتف ثلاث شعرات فإن عليه دما، ثبت هذا عن عطاء عند ابن أبي شيبة قال في ثلاث شعرات دم، العامد والناسي سواء، سيأتي الكلام على العامد والناسي إن شاء الله تعالى. نعم. وتقدم أن ما سبق ذكره في الشعر يقال في الأظفار. نعم.
أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
نعم. أي عامل هذا معاملة من فعل محظورا وهم مخير بين ثلاث، سيأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى. مما ذكر في ثنايا كلامه قال في أول الشعر قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها، فبعض الشعرة يعامل معاملة الشعرة لأنه قص، وتقدم أنه أن الحكم شامل للقص والحلق والنتف، لذلك قص بعض الشعرة كالشعرة، وقد ذكر هذا الشافعية والحنابلة. نعم.
وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت،
أي إذا يقول إذا خلل شعره وشك هل سقط شعر لما خلل شعره قال استحب له أن يفدي احتياطا، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وللحنابلة قول آخر أنه لا يستحب له لأن الأصل لا يجب عليه فلا ينتقل عن يقين إلا بيقين مثله، لكن يقال هنا استحباب، فرق بين الإيجاب والاستحباب، والقاعدة الشرعية أنه إذا حصل شك فإنه يستحب الاحتياط ولا يجب. لك أيضا ينبغي أن ينتبه أن يفرق في الغالب إذا خلى الرجل شعره، في الغالب أن الشعر الذي يتساقط هو شعر ميت، بخلاف إذا خلل وحصل شد للشعر. أما في الغالب مجرد التخليل فإنه يتساقط الشعر الميت. لذا تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحك شعره حكا شديدا، وأجاز هذا رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا شك، وهذا ليس لازما الحك الشديد، وإنما إذا حصل الشك لأي سبب كان فإنه يستحب له احتياطا لقاعدة الاحتياط. نعم.
الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا.
نعم، قال تغطية رأس الذكر، فتغطية رأس الذكر محظور من محظورات الإحرام. والأصل في هذا والأول معذرة، مفهوم مخالفة أن الأنثى ليست كذلك، والتعبير بالذكر والأنثى أدق من التعبير بالرجل والمرأة، وإن كان كلا التعبيرين صحيحا، لأن الذكر يدخل فيه الصغير والكبير والأنثى يدخل فيه الصغير والكبير. فالمقصود قال تغطية رأس الذكر هذا محظور من محظورات الإحرام، وقد دل عليه السنة والإجماع. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم. العمائم تغطية للرأس، لذلك يعبر جمع الفقهاء بتغطية الرأس بملاصق، وهذا أدق، تغطية الرأس بملاصق وهذا أدق، فإن النص جاء في الملاصق وهو العمامة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا البرانس، وأيضا لما ذكر البرانس صلى الله عليه وسلم دل على أن البرانس لباس شبيه بلباس المغاربة، ثوب يكون مخيطا ومجسما على مفصلا على البدن، ثم أيضا يغطى به الرأس. فيستفاد من برانس أن الثوب محظور محظورات الإحرام، وأيضا تغطية الرأس محظور محظورات الإحرام. وقد أجمع العلماء على هذا المحظور، ذكر الإجماع ابن المنذر وغيره وهو محظور، وقد أجمعوا على أنه محظور للذكر، محظور على الذكر دون الأنثى، وحكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة رحمه الله تعالى. ويدل لذلك الهدي العملي عند الصحابيات، فإنهن إذا أحرمنا تسترن رضي الله عنهن وأرضاهن كما سيأتي ذكره، فدل على أنها كانت تغطي رأسها بملاصق. نعم.
وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
نعم.
سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين.
أعد الثالث.
الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه
عندك لفظ إجماعا ذكرنا في نسخة. نعم.
وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
إذن الأصل وهو الزاد أتى بلفظ ملاصق. نعم.
سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير.
نعم.
أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه.
نعم، هذه مسألة، هل من استظل في محمل يغطي رأسه أم لا يغطيه؟ وفي واقعنا المعاصر من ركب سيارة، والسيارة إذا ركب السيارة فإنها تغطي رأسه، لكن تغطيه بغير ملاصق. فهل مثل هذا يكره له أن يغطي رأسه بغير ملاصق، أو يباح أو يحرم؟ في المسألة أقوال ثلاثة، والأصل في ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أضحي لمن أحرمت له. ومعنى قولي أضحي لمن أحرمت له أي كن منكشفا له، ولا يكن بينك وبينه ساتر. وهذا هو الأصل في هذه المسألة. ومن تحريم محل النزاع أن العلماء أجمعوا على أنه لو كان في خيمة ونحوها صح له، حكى الإجماع بالقدامة. وثبت في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخباء فضرب له بنمرة صلى الله عليه وسلم. إذن إذا تبين هذا فيقال أصح الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أن قول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له محمول على الأفضلية، وذلك لأنه علل بعلة، وهذه العلة ومقتضى هذه العلة أن يقال إنه لا يصح للمحرم أن يكون في خباء وخيمة، والعلماء مجمعون على هذا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحمل قول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أنه على الأفضلية، ومن خالف في ذلك فهو مكروه. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. متصورين يا أخوان؟ تصورتوا يا أخوان؟ إذن تحريم محل نزاع في هذه المسألة أن العلماء أجمعوا على أنه في الخيمة ونحوها يصح للمحرم، حكى الإجماع بن قدامة. وثبت في مسلم حديث جابر أنه ضرب الخباء، أنه أمر بضرب خباء بنمرة، ضرب خباء للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة فجلس فيها صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة خارج مورد النزاع، وإنما النزاع في أن يركب رجل دابة أو غير ذلك، ثم إذا كان في الدابة أو غير ذلك فإنه يستر رأسه. يقال إذا نظرت إلى قول ابن عمر وحده أضحي لمن أحرمت له، ظاهر هذا الأمر أنه حتى الخيمة كذلك، لأن حقيقة من جلس في الخيمة فإنه لا يضحي لمن، لا يكشف رأسه، لا يكون منكشفا لمن أحرم له والله سبحانه. فبدلالة صحة جلوس المحرم في الخيمة أن قول ابن عمر يحمل على أن قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحمل على الأفضلية. ثم يؤكد ذلك ما ثبت في مسلم حديث جابر أن أسامة بن زيد وبلال أحدهما آخذ بناقته والآخر ساتر والآخر يظله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وأحد الصحابيين كان يظله من الشمس صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تعليل ابن عمر لا يفيد الوجوب. فإن قيل لما لا يقال بالإباحة كما هو القول الثالث في المسألة، يقال لأن في المسألة قولا لصحابي، ولا يصح أن يخالفه إلا أن يخالفه صحابي آخر، ولا أعرف صحابيا خالف ابن عمر في هذا. فبمقتضى الجمع بين قول ابن عمر وبين الأدلة المتقدم يحمل هذا على الأفضل، ومن خالف وقع في الكراهة. نعم.
ويحرم ذلك بلا عذر،
هذا أحد الأقوال الثلاثة، والصواب أنه لا يحرم وإنما يكره. نعم.
لا إن حمل عليه أو استظل
لا لك. إن حمل عليه أي على رأسه، إن حمل على رأسه شيئا كان يحمل متاعا أو نحو ذلك، فإن مثل هذا ليس محظورا محظرة حرم، ولا يقال غطى رأسه بملاصق، لأن ليس المراد التغطية وإن المراد الحمل. فمثل هذا لا يكون محظورا محظورات الإحرام، وقد ذكر هذا المالكية والحنابلة، هو قول عند الشافعية. نعم.
لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت،
تقدم أنه لو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أن هذا مجمع عليه كما حكاه ابن قدامة رحمه تعالى. نعم. وقد أمر نفسه بضرب نمرة له، بضرب خباء له بنمرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع لبس المخيط.
يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى تغطية الوجه، ستر الوجه، أصح قولي أهل العلم والله أعلم أن ستر الوجه، أن الوجه ليس محظورا محظورات، أن ستر الوجه ليس محظورا محظورات الإحرام. فإن قيل قد أخرج مسلم حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته دابته قال ولا تخمر وجهها، فيقال هذه الزيادة شاذة، لذلك الصواب أن تغطية الوجه وستر الوجه ليس محظورا من محظورات الإحرام، قد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد في رواية. وثبت عند مالك في الموطأ أن عثمان رضي الله عنه كان محرما وقد ستر وجهه رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أن ستر الوجه ليس محظورا محظورات الإحرام. المسألة الثانية ستر الأذنين. ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الأذنان من الرأس، فعلى هذا لا تستر الأذنان بل هو محظور محظورات الإحرام، وقد ذهب إلى هذا أحمد، بل هو قول جماهير أهل العلم. فإذا لو أراد الرجل أن ينام وراد أن يتغطى فإن له أن يغطي وجهه لكن لا يغطي أذنيه ولا رأسه. نعم.
الرابع لبس المخيط.
نعم.
وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
نعم. لبس المخيط تقدم المراد، هذا هو المحظور الرابع، وتقدم المراد بالمخيط وهو ما فصل على العضو. والأصل في هذا حديث ابن عمر في الصحيحين قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم. قوله القميص هذا يراد به المخيط، فإذا قوله القميص يراد به المخيط، وهذا محظور، وقد دل على هذا المحظور الرابع السنة وحديث ابن عمر المتقدم، هذا أولا. وثانيا إجماع أهل العلم، فقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، ثم حكى ابن المنذر وابن عبد البر أن هذا المحظور خاص بالذكر دون الأنثى، ويدل على ذلك ما تقدم ذكر الهدي العملي أن الصحابيات كن يلبسن المخيط. نعم.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره.
قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، أي لا يعقد رداء ولا يعقد غير الرداء. هذه المسألة يحتاج أن ينظر، أن يتأمل فيها. الأصل في أنه لا يعقد رداء ما ثبت عن ابن عمر عند الشافعي أنه قال لا يعقد المحرم شيئا. إذن على أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المحرم لا يعقد أي شيء، فماذا يفعل بالرداء؟ يشده بلا عقد، بأن يلفه أو غير ذلك، يعطف بعضه على بعض من غير عقد. ثم قول ابن عمر ولا يعقد المحرم شيئا، العلماء تنازعوا في هذا المسألة ما بين القول بالتحريم أو الكراهة أو الإباحة، وأريد أن نتفقه في مثل هذا. قال لا يعقد المحرم شيئا، ظاهر هذا والأصل أن يقال إنه ممنوع من ذلك إما كراهة أو تحريما، لكن سيأتي أن ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت عند مالك في الموطأ قال لا يلبس المنطقة، والمنطقة ما يعقده المحرم ويضع فيه نفقته، مثله الهميان. وقد خالفه في ذلك اثنان من الصحابة، خالفته عائشة عند ابن أبي شيبة وابن عباس عند ابن أبي شيبة، فإذا يكون ابن عمر رضي الله عنه مخالفا، وقد خالفه اثنان من الصحابة. فلذا الصواب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال إنه يصح له أن يعقد، سواء أن يعقد إزاره أو أن يلبس ويعقد بمنطقة أو هميان أو غير ذلك، لأنه قد ذهب إلى هذا اثنان من الصحابة، فابن عمر رضي الله عنه فابن عمر رضي الله عنه مخالف بهذين من الصحابة. إذا تبين هذا فنرجع إلى كلام المصنف. نعم. قال
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إذا،
قوله ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، تقدم أن الأصل أثر ابن عمر، وتقدم أن مقتضى قوله ألا يعقد لا منطقة ولا الهميان، لكن خالفه اثنان من الصحابة، فيكون قول ابن عمر والله أعلم مرجوحا في مثل هذا، وأن العقد مباح. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وقول عند الحنابلة. نعم. إلا
إزاره ومنطقة وهميانا.
قال وإلا إزاره ومنطقة وهميانا، فإن هذين جائزان بفتوى اثنين من الصحابة كما تقدم. قال ابن عبد البر وهو قول العلماء قديما، قال وهو قول الفقهاء قديما وحديثا، فنخرص بنتيجة أنه يصح للمحرم أن يعقد كما تقدم. نعم.
إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد.
نعم.
وإن لم يجد نعلين لبس خفين.
نعم.
أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.
نعم. قال من لم يجد نعلين لبس خفين، ومن لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد. أولا ينبغي أن يعلم أن السراويل لفظ مفرد، والجمع سراويلات، هذا المشهور عند أهل اللغة. أما ما ذكره المصنف فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع بالقدامة. إذن هذا مما أجازته الشريعة وليست فيه فدية، دل على ذلك النص والإجماع. مسألة، هل من لم يجد النعلين ولبس الخفين هل يقطعهما أسفل من الكعبين؟ ثبت في الصحيحين من حيث ابن عمر أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما أسفل من الكعبين. فالأصل من حيث التأصيل أنه يعمل بكل شيء زائد من السنة، وأن يحمل المطلق على المقيد. هذا الأصل في مثل هذا، اتفاق السبب والاتفاق السبب والحكم. وإذا اتفق السبب والحكم فإنه يجب حمل المطلق على المقيد، فإنه يجب حمل المطلق على المقيد إجماعا، حكى القاضي عبد الوهاب وغيره. لكن في هذه المسألة لا يحمل المطلق على المقيد لسبب خارجي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقله عنه ابن عقيل ونقله ابن القيم عنه في كتابه بداع الفوائد وفي كتاب الهدي. قال الإمام أحمد لما أمر بقطع الخفين دون الكعبين كان ذلك في ذي الحليفة، ولما أعاد هذا بعرفات، لما أعاد هذا في حديث ابن عباس كان بعرفات. قال والناس المجتمعون في عرفات كثيرون، ولو كان الحكم الشرعي مرادا ومستمرا لبينه في عرفة صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه مع كثرة الناس وحاجتهم دل على أنه ليس مرادا وأنه قد نسخ. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما.
نعم. نعم. قال الخامس الطيب، هذا المحظور الخامس وهو الطيب، وقد دل على أنه محظور حديث ابن عمر في الصحيحين قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص والعمائم إلى آخر حديث، قال ولا يلبس شيئا مسه الورس والزعفران لأنهما طيبان. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته أن يطيب كما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس، وقد أجمع العلماء على أنه محظور محظورات الإحرام، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. نعم.
وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو الدهن أو
الدهن. نعم قال: أو استعمله في أكل أو شرب. نعم أو الدهن. نعم
أو الدهن أو اكتحل أو استعطب مطيب.
طيب قال رحمه الله تعالى: أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو استعمله في أكل أو شرب. بما أن الشريعة جعلت مس الطيب محظورا من محظورات الإحرام فيدخل في ذلك الأكل والشرب. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وهو قول المالكية. فعلى هذا لو أراد أن يشرب قهوة فيها زعفران فإنه لا يصح للمحرم، لأن مس المحرم للطيب محظور محظورات الإحرام. نعم. قال أو الدهن. كذلك لو أراد أن يدهن بأمر فيه طيب فإن هذا محظور محظورات الإحرام، قد ذهب إلى هذا الأوزاعي وهو قول الحنابلة. ويدل على ذلك ما تقدم أنه محظور محظورات الإحرام فيما ذكر المصنف وسبق ذكر الدليل. وما أكثر ما يدهن الناس اليوم ويستعملون من الأشياء الكثيرة فيها التي تكون معطرة، ومن ذلك الصابون، فإنه قل أن يوجد صابون إلا وأن يكون معطرا، فكل هذه من محظورات الإحرام. نعم.
أو الدهن أو اكتحل أو استعطب مطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه.
نعم قال: أو شم قصدا طيبا. تقصد شم الطيب محظور من محظورات الإحرام، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعن جابر عند الشافعي، وإليه ذهب الإمام أحمد. ويدل على هذا أنه من معاني منع تطيب المحرم. نعم.
أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا.
نعم.
ومن الطيب
هذا إذا تقصد، لكن لو شم طيبا بلا تقصد فإنه ليس محظورا ولا يفتي. نعم. إذن فرق بين من تقصد ومن لم يتقصد. نعم.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد.
الظاهر بالفتح وزعفران.
وزعفران وورس وورد وبنفسج والينوفر وياسمين.
نعم.
وبان وماء ورد.
إذن كل ما هو طيب في نفسه وله رائحة طيبة فإنه طيب. نعم.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
إذن كل ما ليس مطيبا فادهن به فلا فدية فيه، أو ما شمه من الطيب بلا قصد فلا فدية فيه، وكل هذا مجمع عليه حكاه ابن المنذر. نعم.
شوفنا الطعام القهوة مثلا. الطعام المخلوط بالزعفران
منه؟
إذا ذهب الطعم والرائحة وبقي اللون مؤثر؟
لا، اللون غير مؤثر، مؤثر الرائحة إذا بقيت الرائحة. نعم. السادس
قتل صيد البر واصطياده.
هذا المحظور السادس فيه تفاصيل وينبغي أن يدقق فيه وأن ينظر. ذكر السادس، هذا المحظور السادس، قتل صيد البر واصطياده. إذا مفهوم مخالفة صيد البحر ليس كذلك، وسيأتي الكلام عليه، وأن كليهما منصوص ومجمع عليه. قال قتل صيد البر واصطياده. قال سبحانه: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذا محظور بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب تقدم ذكر الآية، أما السنة ففيه عدة أحاديث، منها حديث أبي قتادة لما صاد صيدا قال هل أحد منكم أشار إليه أو أعانوا عليه؟ قال لا. قال فكلوا، فدل على أن المحظور، دل على أن الصيد محظور من محظورات، محظور من محظورات الإحرام. أما الإجماع فقد حكاه ابن قدامة والنووي. إذن قتل الصيد البري أو اصطياده محظور من محظورات الإحرام. نعم.
وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا.
نعم.
كحمام
إذا لاحظوا يا أخوان، قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا بهذه القيود الثلاثة، أن يكون صيدا مأكولا بريا ثم قال أصلا، هذا يدل على أن النظر للصيد ينظر فيه بالنظر إلى أصله. إذا كان أصل ما صاده مما يستأنس كبهيمة أنعام ثم توحش، فإنه ينظر إلى أصله، والعكس كذلك، وسيفصله المصنف. نعم.
وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. نعم. كحمام وبط.
كحمام وبط. الحمام والبط من حيث الأصل صيد بري، لكن هذا من حيث الأصل. ومثل الحمام والبط إذا استأنس وصار يألف بني آدم فإنه لا يزال صيدا بالنظر إلى أصله، فهو إذن صيد. فإذا المعتبر في هذا النظر إلى أصله، وقد ذكر هذا الحنفية والشافعية والحنابلة. إذن أؤكد أن النظر هو إلى أصله لا إلى واقع حاله. لنفرض أن عند رجل غزالا وقد استأنست هذه الغزال ثم صادها رجل، فإنها صيد بالنظر إلى أصلها. نعم.
ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت،
والعكس لو كان هناك إبل قد توحشت ثم صادها رجل فإنها ليست صيدا، وإنما المعول هو النظر إلى أصلها، وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغريبا للحظر.
نعم. لو كان هناك حيوان تولد بين اثنين، بين ما أصله متوحش وبين ما أصله إنسي لا يتوحش، فإن مثل هذا لو صيد فإنه صيد تغليبا لجانب الحظر. وصدق، فإن العبرة في مثل هذا، فإن العبرة في النظر إلى الأصل، ثم أصل هذا تنازع فيه أمران فيغلب جانب الحظر، وقد ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة. نعم.
أو تلف الصيد المذكور
في، سيذكر مسائل تتعلق بأحوال الصيد. نعم.
أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب.
نعم. الصيد تلف في يد الرجل بمباشرة، فإن هذا يعامل معاملة الصيد، لأن ذكر الصيد خرج مخرج الغالب، فأي إتلاف للصيد فإنه يعامل معاملة الصيد، وقد ذكر هذا الحنفية والحنابلة. نعم.
أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة.
نعم. قال أو سبب كإشارة. نعم.
نعم. كإشارة ودلالة وإعانة.
نعم. قال أو إشارة كإشارة أو دلالة. دلالة على الصيد محرم إجماعا، حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله تعالى، إلا أن عند أبي حنيفة تفصيلا، لكن العلماء مجمعون على حرمة الإشارة للمحرم، على حرمة إشارة المحرم للصيد. ويدل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، قال هل أحد منكم أشار إليه فإذا دل على أن الإشارة محرمة، فلو أشار فإنه وقع في محرم وعليه فدية، كما ذكر هذا الحنفية وأحمد وإسحاق، وأفتى بذلك التابعون كالحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء. نعم، ايش الفرق بين ايش؟ الدلالة والإشارة. هو الآن هو يقول الآن يعني هذا مثال من الدلالة، مثال من أمثلة الإشارة. نعم، لكن الفرق سيأتي بين أو وإعانة. نعم، أعد يا شيخ. أو سبب
كإشارة ودلالة وإعانة.
نعم، وإعانة. الإعانة كذلك لو أعانة فإنه يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، لأنه في لفظ في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الإعانة، فدل على أن الإعانة محظور من محظورات الإحرام. هذه رواية في صحيح البخاري، وإلىها ذهب الحنفية والحنابلة. فإن قيل ما الفرق بين الإعانة والإشارة منها الدلالة؟ يقال الدلالة والإشارة إنما تكون قبل الصيد، أما الإعانة تكون قبل الصيد وبعد الصيد.
ولو بمناولة آلة،
قال ولو بمناولة آلة، ومناولة الآلة يكون حتى بعد الصيد. نعم.
أو بجناية دابة هو متصرف فيها،
قال أو بجناية دابة وهو متصرف فيها. لنفرض أن مع رجل دابة، سواء كان راكبا لها أو تسير معه، وهو متصرف في هذه الدابة، فهذه الدابة ضربت صيدا بفمها، فإنها إذا ضربت الصيد بفمها أو بمثل ذلك، فإنها إذا ضربت الصيد بفمها فإنها تكون فإن عليه الفدية، لأن هذه الدابة تحت تصرفه. وقد نص على هذا الحنابلة وقالوا إلا إذا كان بذنبها أو رجلها، لأن مثل هذا لا يكون تحت التصرف. فإذا لو قدر أن مع رجل دابة ثم صادت صيدا بفمها، فإن فيه فدية، وبشرط أن تكون الدابة تحت تصرفه. ثم ذكروا أنه لا يدخل في ذلك ما يتعلق بذنبها أو رجلها، لأن هذا لا يمكن يكون تحت تصرفه ولا يستطيع أن يضبطها. نعم.
فعليه جزاؤه،
قال فعليه جزاؤه، أي أن عليه الجزاء. ففي هذا كله الجزاء، وقد ثبت هذا عن الحسن وعن عطاء، وهو قول الحنفية والحنابلة. نعم.
وإن دل ونحوه محرم فالجزاء بينهما.
قاعد.
وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما.
قال الجزاء بينهما. تقدم أن الحسن وعطاء أفتون عليه جزاء، وأفتيا أن الجزاء بينهما، وذكر هذا الحنفية والحنابلة. فلو أن اثنين أحدهما صاد والآخر دل، فإن الجزاء بينهما. نعم. وسيأتي الجزاء في كل صيد. نعم.
ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده.
نعم.
أو ذبح أو صيد لأجله.
قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أي ما صاده فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والإجماع الذي حكاه ابن قدامة. هذا يحرم على من صاد صيدا أن يأكله. قال أو كان له أثر في صيده، تقدم الكلام في الدلالة والإعانة وغير ذلك. قال أو ذبح أو صيد لأجله، فإنما ذبح أو صيد لأجله فلا يجوز له أن يأكل منه. فعلى كلام المصنف لو أن رجلا حلالا صاد صيدا لزيد فإنه لا يجوز لزيد أن يأكل من هذا الصيد، لكن يجوز لعمر لأنه لم يصد له. وما ذكره المصنف ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، ويدل عليه حديث أبي قتادة، فإنه أولا سألهم هل أحد منكم أشار إليه، فذكر فهل أحد منكم أدله أو أعانه عليه، قال لا، ثم أمرهم بالأكل. وفي حديث صعب بن جثامة لم يأكل منه لأنه صاده له، فالجمع بين الحديثين أن يحمل حديث أبي قتادة على أنه صلى الله عليه وسلم على أنه لم يصد له، المعذرة على أنه لم يصد بخلاف حديث صعب بن جثامة. ثم ثبت التفريق بين ما صيد له ولم يصد له عن عثمان رضي الله عنه عند مالك الموطأ، وعن عمر رضي الله عنه عند البيهقي. نعم.
وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره.
نعم، وهذا فرع ما تقدم. ما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له، لو رجل أشار إلى رجل أو دله أو أعانه فإنه لا يأكل من الحديث بقتادة، لكن من ليس كذلك ممن لم يشر إليه ولم يعنه فإنه يأكل منه. قال أو صيد له تقدم بيانه. نعم.
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته.
قال ويضمن بيض صيد، لنفرض أن رجلا محرما رأى بيض صيد من حمام أو غير ذلك ثم أخذ هذه البيضة، فإنه قد فعل محظورا محظورات الإحرام، وعليه فدية، فإنه فعل محظور محظورات الإحرام وعليه فدية. وقد ذهب إلى هذا المذاهب الأربعة، ويدل لذلك ثبت عند ابن شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر في البيضة قيمتها، فإذا لو أخذ البيض فإن عليه جزاء وهو قيمتها. قال ولبنه إذا حلبه بقيمته، وكذلك إذا أخذ اللبن مما يصاد، بأن حلب لبنا مما يصاد، فإن عليه جزاء وهو قيمته كما ذكر المصنف، قياسا على البيض، فإنه لا فرق بين اللبن والبيض، وقد ذكر هذا الشافعية والحنابلة. فالخلاصة من أخذ بيضا مما يصاد فإن عليه جزاء وهو قيمته، ومثله اللبن، فإنه لا فرق بين اللبن والبيض. نعم.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث.
نعم. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا، لو صاد صيدا لم يملكه، لما تقدم أنه محرم عليه، فإذا كان محرما عليه فليس له أن يملكه، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن بطال وابن عبد البر. قال رحمه الله تعالى قال بغير إرث، أي لو أخذه بإرث فإنه يملكه، وذلك أن ما أخذه بإرث دخل في ملكه اختيارا أو إلزاما. إلزاما، فإذا ليس كالملك ابتداء، ليس كما ملكه بفعله وبقصده، فإن ما يرثه الرجل يدخل في ملكه بلا اختيار. لذلك ذهب الحنفية والمالكية ويقول عند الشافعي والحنابلة أنه يصح له أن يتملك ما أخذه بالإرث، أما ما تملكه بصيد ابتداء فإنه لا، أما ما صاد ابتداء فإنه لا يتملكه إجماعا كما تقدم بيانه. نعم. بس لو تقرأ هذا لا تستعجب سعد في مسيئتي. نعم.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا نعم. يده الحكمية.
نعم.
بل تزال يده المشاهدة بإرساله.
نعم نعم. ما معنى هذا؟ هنا يا إخواني رجل أحرم وهو يملك صيدا في بيته، فإن ملكيته مستمرة، ولا يقال إن ملكيته زالت لأنه قد أحرم. هذا واضح؟ واضح يا إخواني؟ طيب. ثم جعل اليد يدين، يدا حكمية ويدا مشاهدة، فقال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، أي لم يزل ماذا؟ ملكه، ولا يده الحكمية، فهو إذن قد يكون الصيد لغيره، وقد جعله عنده، أو قد جعله عند غيره، فبإحرامه لا يزول، لا يزول ملكه، ولا أيضا يده الحكمية، أي أنه تحت حكمه، وإنما إذا أحرم زالت يده المشاهدة، أي إذا كان في يده الآن في يده، يده المشاهدة أي في يده الآن، فإن مثل هذا إذا أحرم وجب عليه أن يرسله. إذن يقال إذا أحرم الرجل وكان مالكا لصيد فإن ملكه مستمر، والدليل على هذا أن الأصل بقاء الملك، ولا دليل على زوال ملكه، وكذلك يده الحكمية باقية، وهذا هو الأصل، ولا دليل على زوال يده الحكمية، أي حكمه عليه، ليس هناك دليل يمنع من بقاء حكمه على الصيد الذي ليس في يده الآن. أما لو كان في يده الآن يسمى يد مشاهدة، فهذا يجب عليه أن يرسله، يجب عليه أن يرسله. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، هو قول عند الشافعي وهو الصواب، لأنه بمجرد إحرامه لا يجوز له أن يبقى معه الصيد، فلا بد أن يرسله، بخلاف إذا كان في بيته أو كان تحت حكمه فإنه لا دليل على أن يؤمر بتركه. نعم.
ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم.
نعم، لاحظوا، قال ولا يحرم بإحرام حيوان إنسي، دع الحرم، حيوان إنسي، أي لو أن رجلا أحرم وعنده بهيمة أنعام فليقال إنها تحرم عليه. ويدل على هذا دليلان، الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد أهدوا وتحت أيديهم بهيمة أنعام. الدليل الثاني إجماع أهل العلم، فقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بن قدام ومفلح وغيرهما من أهل العلم. ثم قال أو حرم، فالحرم حتى لغير المحرم يمنع الصيد، الحرم حتى لغير المحرم يمنع الصيد، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن المنذر بن قدام وغيرهم، وسيأتي الكلام على هذا. إذن عندنا حالان، الحال الأولى رجل محرم ولو لم يكن في الحرم حرم عليه الصيد، وقد تقدم بيان هذا بالكتاب والسنة والإجماع. الحال الثاني رجل غير محرم لكنه في الحرم فيحرم عليه الصيد، وسيأتي أنه تدل على ذلك السنة والإجماع، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. وإذا كان المحرم في الحرم فيحرم عليه الصيد لسببين، لإحرامه ولأنه في الحرم. أما الإنسي، الحيوان الإنسي، فلا يحرم عليه لدلالة السنة والإجماع كما تقدم بيانه. نعم.
ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه.
نعم، إذن صيد البحر جائز بدلالة القرآن، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وبإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بالمنذر وابن عبد البر. لكن ذكر قال إن لم يكن بالحرم، أي إذا كان بالحرم فلا يجوز له صيد البحر. وفي هذا قولان عند الحنابل، والأظهر والله أعلم أنه جائز لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم.
وطير الماء بري،
قال وطير الماء بري، يعني أن طير الماء ليس من حيوانات البحر وإنما يعتبر من حيوانات البر. وطير الماء هو الماء الذي هو الطير الذي قد يدخل الماء ويصيد فيه ثم يخرج، فمثل هذا يعامل معاملة حيوانات البر ويكون بريا. وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، قال إلا عطاء، أي وإذا قال عالم إن العلماء مجمعون إلا عطاء أو إلا الحسن وأمثالهم، فيدل على أن العلماء مجمعون قبله وبعده، فيكون الإجماع حجة. نعم.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم.
نعم. هنا قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام، هذان سببان للتحريم، الحرم والإحرام. قتل محرم الأكل أي قتل كل ما يحرم أكله، مثل المصنف كالأسد والنمر والكلب، فإن مثل هذا فما يحرم أكله يجوز صيده، عزاه ابن قدامة إلى أكثر أهل العلم. ويدل لهذا أن الصحابة لما أفتوا بالجزاء لم تكن فتواهم إلا فيما يؤكل لحمه. نعم. قال إلا المتولد، أي إذا كان متولد مما يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه فمثل هذا لا يجوز صيده، لأنه من باب التغليب، أو لا يجوز صيده تغليبا. نعم.
ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
لا أعد شيء بس لا تستعجل يا أبو، لأن حتى نأخذها مسألة مسألة.
ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله.
نعم.
سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا.
نعم. إذن ما تقدم ذكره مما يحرم قتله إذا كان صائلا يخشى على نفسه الضرر أو على ماله إلى آخره، فإنه لا يحرم قتله لأنه صائم عليه. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد وقول عند الحنابلة. وقد يدل على هذا المصنف مثل قال كالكلب العقور، وقد يدل على هذا حديث عائشة في الصحيحين، خمس من الفاسق قتلنا في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، وسبب ذكر الكلب العقور أنه مؤذن. نعم.
لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
نعم.
ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير آدمي،
قال كل مؤذي غير الآدمي يقتل، ولم يذكر المصنف أنه يقتل فحسب، بل قال يسن أي يستحب. أما الدليل على جواز القتل تقدم حديث عائشة، خمس من الفاسق قتلنا في الحل والحرم. أما الدليل على الاستحباب فإن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الزنبور كما أخرجه ابن أبي شيبة، أمر المحرم بقتل الزنبور لأنه مؤذي، وقد ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة. نعم.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه.
نعم. قال قتل قمل وصبانه أي بيض القمل، فالمصنف يقول ويحرم بإحرام قتل قمل. قتل القمل تنازع العلماء فيه وفي حرمة قتله، وأصح الأقوال والله أعلم أن قتل القمل جائز، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا يجوز قتله، ويدل ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما ذكر أنه ليس صيدا. وجاءت عن ابن عمر رواية أخرى بأن فيه كسرة من طعام، أو جاء عن ابن عمر قول آخر بأن فيه كسرة من طعام، لكن هذه الرواية صريحة بأنه لا شيء فيه. هل تلك الرواية على الاحتياط، هل ذاك القول على الاحتياط، أو يقال يقدم القول الذي لا شيء فيه لأن ابن عباس موافق، لأن ابن عباس موافق له، ثم يؤكد ذلك ما سيأتي في القراد، فإنه سيأتي أنه يجوز قتل القراد، فإذا جاز قتل القراد فمثل القراد القمل. نعم.
ولا جزاء فيه،
قال ولا جزاء فيه، إذا جاز قتله فإنه لا جزاء فيه. نعم.
لا براغيث وقراد ونحوهما،
قال ولا براغيث ولا قراد ونحوهما. البراغيث مثل البعوض مؤذن، والقراد ذكر القراد دابة تكون على الإبل وتؤذي الإبل. نعم. يمكن ولا أدري، لكنها ذكروا في اللغة أنها دابة تكون في الإبل وتؤذي الإبل. قوله ولا براغيث، البراغيث فيه قولان عند الحنابل، وسيأتي الكلام عنه، لأن الكلام فيه فرع على الكلام على القراد أو على القراد. والقراد أصح أقوال أهل العلم والله أعلم يجوز قتله، فإن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر خليفة الراشد، فقد ثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة ثبت عنه قتل القراد، وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد خالف ابن عمر، لكن يقال قول عمر مقدم على قول ابن عمر، لأن عمر خليفة الراشد. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ذهبوا إلى جواز قتل القراد إذا تبين أن قتل القراد جائز، فمثله يقال في البراغيث. فعلى أصح عند الحنابل قولان، والصواب أنه يجوز قتل البراغيث كما يجوز قتل القراد، ومثل هذا يقال في القمل، فكلها من جنس واحد. نعم.
ويضمن جرادا بقيمته.
نعم. أما الجراد فذكر أنه يضمن الجراد بقيمته، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وثبت عن جماعة من الصحابة
منهم ابن عباس عند الشافعي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند سعيد بن منصور.
فإذا في الجراد قيمته، فلو قدر أن رجلا صاد جرادا، وهذا موجود في مثل هذا الزمن، في مثل هذه الأيام أتى كثير من الجراد، فلو قدر أن رجلا صاد جرادا فإن فيه قيمته بفتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولمحرم احتاج
لفعل، انتهى من الكلام على الصيد، ثم سيذكر ما يتعلق بفعل أمثال هذه الأمور لعذر. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي.
نعم. أرجو أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهذه المسألة أشار لها المصنف في أكثر من موضع، وهي فعل محظور لعذر. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. ينبغي أن يتنبه إلى مسائل. المسألة الأولى أن فعل أي محظور فيه فدية، ولو كان صاحبه معذورا، وعلى هذا المذاهب الأربعة. ويدل لذلك أن الآية نزلت في المحظور، قال ففدية من صيام أو صدقة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قصة كعب بن عجرة، فإنها نزلت في معذور، وهو أنه حلق رأسه بسبب القمل. فإن قيل إنها لما لا يقال إن هذا خاص بالشعر، ولماذا يطرد في كل محظور محظورات الإحرام؟ فيقال إن ذكر الشعر خرج لسبب، وهو قصة كعب ابن عجرة، وما خرج مخرج سبب فلا مفهوم له، يشمل جميع محظورات الإحرام. هذا واضح يا أخوان؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من المحظورات التي فيها إتلاف كالشعر والصيد يستوي فيها العامد والناسي، يستوي فيها العامد والناسي، وسيأتي تفصيله في الصيد إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بالشعر ومثله الظفر يستوي فيه العامد والناسي. لو قدر أن رجلا شال قلم ظفرا من أظفاره ناسيا، أو نتف شعرة ناسيا، فإن فيه فدية، لما ثبت عند ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال العامد والناسي سواء، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. ومن العلماء من قال إنه لا فدية في الأظفار والشعر، وقالوا إن مثل هذا أمر لا قيمة له، فيقال بما أن عطاء أفتى به، وهو ولعطاء مزية أنه صاحب بن عباس وكان مفتي الناس في الحج، فالقول قوله رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة، من فعل محظورا عامدا فإن فيه فدية، وقد تنازع العلماء في الفدية. منهم من قال إن الفدية في من تعمد هو الدم، ولا يخير بين ثلاث، لأن التخير جاء في المعذور، أما هذا ليس معذورا بل هو متعمد بلا عذر. ومن العلماء من قال إن فدية الجميع واحدة، وهذا أصح القولين. إذن تنازع العلماء في فدية من فعل محظورا بلا عذر. القول الأول أن فيه دما، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. والقول الثاني أنه كالمعذور، يخير بين ثلاث، هذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. والقول الثاني أصح، وذلك أنه يقال إن ما جاء فيه العذر وقصة كعب بن عجرة جاء لسبب، وما ورد لسبب فلا عموم له، فالمعذرة فما ورد لسبب فلا مفهوم له، فيكون شاملا للمعذور ولغير المعذور. واضح يا إخواني؟ وكذا
لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه.
لاحظ، لو اضطر إلى أكل صيد، إذن هذا الذي اضطر إلى أكل صيد معذور أو غير معذور؟ معذور أو غير معذور؟ نعم.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم.
نعم.
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
فيقول من اضطر فله ذلك، فله ذبحه، والاضطرار هو أن يكون حاله كحال المضطر لأكل الميتة، لكنه إذا اضطر فإن عليه فدية، لما تقدم تقريره أن الفدية حتى على المعذور. وقد تنازع العلماء في مسألة، وهي أن رجلا محرما أو بحرم واضطر للأكل، أيأكل صيدا أو يأكل ميتة؟ أيأكل صيدا أو يأكل ميتة؟ روى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء أنه يأكل ميتة، لكن الإسناد الذي وقفت عليه ضعيف، وذهب أحمد إلى هذا وإسحاق في مسائل إسحاق منصور الكوسج. وقد تنازل الحنابلة على قولين وغيرهم تنازل على قولين في هذه المسألة. وإذا نظر الناظر من جهة أنها ميتة وأن أكله للميتة ليس محظورا من جهة كونه محرما قال يأكل ميتة، ومن نظر إلى أكل الصيد وقال هو محظور من جهة أكل الصيد لأنه محرم قال لا يأكل الصيد وإنما يأكل ماذا؟ يأكل ميتة. يعني يتنازعه أمران، الأمر الأول أن الميتة محرمة في ذاتها وأن الصيد أخف تحريما لأنه محرم لأجل لغيره، فمن نظر إلى أنه محرم لغيره وهو الصيد ولأن أكل الميت فيه ضرر قال يأكل صيدا، ومن نظر إلى أن المحرم والكلام على المحرم يحرم عليه الصيد فإذا يأكل الميت قال يأكل الميت. والقول بأنه يأكل ميتة قوي والله أعلم من جهة أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد، لكن ليس ممنوعا عليه في حال إحرامه أن يأكل الميتة، والمضطر شرعا قد أجيز له أكل الميتة. فإذا أكل المحرم صيدا فإنه قد أكل ما حرم عليه لكونه محرما وترك ما أجازت الشريعة أكله وهو حال الاضطرار وهو أكل الميتة. لذا القول والله أعلم بأكل الميتة أظهر والله أعلم، ونقف عند هذا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا ما علمنا.